أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في الدليل الأول الذي يستدل به على إثبات وجوده تبارك وتعالى، وقلنا بأن هذا الدليل سمي بدليل الفطرة كما أشار إليه جملة من الأعلام. تقدمت الإشارة إلى هذا الدليل مع عرض بعض المحاولات التي أرادت أن تنفي دليلية الفطرة على إثبات وجوده تبارك وتعالى، حيث أن البعض حاول أن يقول أنه لا يوجد دليل فطري، أصلا هذا ليس بدليل، وبأن الفطرة إنما هي مجرد استعداد وليس لها وجود. نحن أشرنا فيما سبق إلى أن الفطرة هي من ضمن البنية المهوية للإنسان، وتقدمت جملة من الأبحاث أشرنا إليها فيما تقدم. أتخطر أنه في البحث الأخير أشرنا إلى بعض الأدلة، وقلنا هنالك جملة من الآيات التي يمكن أن نستدل بها على دليل الفطرة. الآن وصل بنا المقام إلى الإشكالات أو الشبه التي يمكن أن تثار على هذا الدليل الفطري. فعندنا مجموعة من الشبه نشير إليها تباعا، لعلنا في هذا الدرس في هذا اليوم نشير إلى ثلاثة إشكالات أو ثلاثة شبه أثيرت على دليلية الدليل الفطري على إثبات وجوده تبارك وتعالى. الشبهة الأولى والإشكال الأول هو الذي تبناه عبد الكريم سروش، وهو كاتب إيراني في كتابه المعرفة والقيمة. طبعا هذا الشخص يعني له بعض الأفكار اللي هي خلاف ما نعتقد به نحن، وله تأثير واضح عند الطبقة المثقفة في إيران. على أي حال، الدكتور عبد الكريم سروش قال في محصل الشبهة التي أثارها على الدليل الفطري على إثبات وجوده، قال بأنه لا يوجد معيار محدد لفطرية الإنسان. أي معيار ما إلها الفطرة غير لابد من وجود معيار، هذا المعيار نحدد من خلاله الفطرة. الآن مثلا إذا أردنا أن نثبت شيء في الوجود وقلنا به، مثلا قلنا بأن في هذا المكان الفلاني يوجد كذا وكذا، خب يجي واحد يقول إذا يوجد هذا الشيء فما هو المعيار الذي يحدد من خلاله هذا الشيء؟ عبد الكريم سروش قال لا يوجد معيار محدد لفطرية الإنسان، وبالنتيجة هو إنكار اتصاف ذات الإنسان بالنزعة الفطرية، وهذا خلاف من ذهب، لأن إحنا حتى نفرق بين الأمرين، الجماعة اللي اتطرقنا إلى بعض كلماتهم ما نفوا الفطرة، وإنما لم يعتقدوا بحقيقة الفطرة، وإنما شنو هي من ذات التكوين المهوية وإلها وجود حقيقي وواقعي، وإنما قالوا هو مجرد استعداد، مجرد إدراك. أما صاحب هذه الشبهة اللي هو عبد الكريم سروش، لا يقول لا يوجد معيار نحدد من خلاله فطرية الإنسان، وبالنتيجة هو ينكر اتصاف الإنسان أو اتصاف الذات الإنسانية بالنزعة الفطرية، نتيجة التي راح تترتب على ذلك. إذا ذهبنا إلى إنكار اتصاف ذات الإنسان بالنزعة الفطرية، بأننا سنتجه إلى أن الاعتقاد أو أن الاعتقاد بوجود الفطرة الإنسانية هذا أمر باطل، بطلان الاعتقاد بوجود معرفة الفطرة أو معرفة الله عن طريق الفطرة. واضح إن شاء الله؟ لأنه إذا أنكر الأصل، إذا أنكر الأصل أنكر ما يتفرع على هذا الأصل. نحن ندعي بأنه يمكن إثبات وجوده تبارك وتعالى من خلال الفطرة، إذا هو نفى الفطرة، أساس الفطرة، وأن الذات الإنسانية لا تتصف بالفطرة، إذن هو نفى بالنتيجة؟ نفى معرفة الله، يعني معرفة الفطرية، لا على أقل المعرفة الفطرية. جيد جدا. ويمكن الرد على هذه الشبهة. صاحب الشبهة، خلنا نذكر منين انطلق، انطلق في بيان إلى عدم وجود معيار خاص نتمكن على أساسه من تمييز الأمور الفطرية من غيرها. زين، نقول إذا أثبتنا أن هنالك معيارا خاصا يمكن من خلاله إثبات الأمور الفطرية، على هذا الأساس، على هذه الأمور أو الإشارة إلى هذه الأمور، بعد الإشارة إلى هذه الأمور نستطيع أن نقول بأن هذه الأمور تمثل معيارا محددا من خلاله نعرف الفطرة أو نحدد الفطرة. فإذا إحنا نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى تحديد معيار نستطيع من خلاله إثبات أن ذات الإنسان متصفة بالفطرة. هو انطلق من هذا المنطلق بأن ذات الإنسان لا تتصف بالفطرة. ليش؟ لأنه لا يوجد معيار نحدد من خلاله الأمور الفطرية. نقول له إحنا راح نثبت أن هنالك معيار نستطيع من خلاله تحديد الأمور الفطرية. شنو هذا المعيار؟ المعيار قائم على مجموعة من الأمور. الأمر الأول، نقول بأن المعرفة الفطرية هي معرفة مكنونة في النفس الإنسانية يستطيع الإنسان أن يشعر بها في قرارة نفسه. وإذا قلنا كذلك أن الإنسان يستطيع أن يشعر بها في قرارة نفسه، إذن هي لا تحتاج إلى معلم ولا تحتاج إلى ملقن يلقننا إياها. فإذن المعيار الأول الذي نحدد من خلاله الأمور الفطرية أن الأمور الفطرية لا تحتاج إلى تعليم، لا تحتاج إلى تلقين. فكل شيء لا يحتاج إلى تلقين ولا يحتاج إلى تعليم، والإنسان يشعر به في قرارة نفسه، نقول هذا أمر فطري. فايش راح يكون؟ راح يكون معيار الأمور الفطرية من غير الأمور الفطرية. وبالنتيجة إذا وجدنا هكذا قضايا، إذا ذات الإنسان تتصف بالمعرفة الفطرية. واضح شيخ علي؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بأن الأمور الفطرية تتصف بالشمولية والعمومية لدى الجميع، ونستطيع أن نقول بأن الأمور الفطرية هي موجودة عند الجميع بغض النظر عن ثقافتهم وعن ارتباطهم وعن ديانتهم. الآن قضية، وهاي تكلمنا عنها، قضية إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. احنا بيناه في دروس سابقة، قلنا بأن الجميع يشعر بقرارة نفسه أن هنالك مبدأ عظيم، هذا المبدأ العظيم يستطيع أن يرجع إليه، هذا المبدأ العظيم هو الذي يدير هذا الكون، يشعر به بقرارة نفسه. هذا عند شيخ ياسر وعند شيخ علي وعند شيخ محمد وعند سيد أحمد وعندي وعند اللي موجود بالهند واللي عند موجود مثلا في أمريكا وغيره، هذا موجود. وهذا معناه أن الأمور الفطرية تتصف بالشمولية والعمومية. فإذا المعيار الثاني الذي نستطيع من خلاله تحديد معيار للأمور الفطرية هو أنها تتصف بالشمولية وبالعمومية. الأمر الأول أن الأمور الفطرية لا تحتاج إلى تعليم، لا تحتاج إلى ملقن. الأمر الثاني بأن الأمور الفطرية تتصف بالشمولية والعمومية.
تحتاج تعليم
وتنقيب،
يعني هذا كأنه نفس المطلوب، يعني هو أصلا
جاي يقول
ماكو
مفطري،
احنا نقول موجودة وما تحتاج.
اي فهذا معيار، هو يقول ماكو معيار نحدد من خلاله، لأن هو منين انطلق شيخ علي؟ انطلق من هذه النقطة، قال أنا أنكر شيء اسمه أمور فطرية أو أن ذات الإنسان تتصف بالفطرة. طب هذا متفقين عليه، أنكر هذا الشيء. نيجي نسأله هو العبد الكريم سروش، نقول له ليش تنكر أن ذات الإنسان غير متصفة بالمعرفة الفطرية أو بالفطرة؟ قال لأنه لا يوجد معيار نستطيع من خلاله تحديد الأمور الفطرية. فاحنا ايش راح نثبت؟ مجرد ان نثبت له المعيار، يعني هو مشكلته شنو؟ مشكلته عدم وجود معيار نحدد من خلاله الامور الفطريه، فهو ادعى عدم وجود المعيار. فاذا لا يوجد معيار تحدد من خلاله الامور الفطريه، معنى ذلك ان ذات الانسان لا تتصف بالفطره. احنا جايين نقول له راح نحدد لك معايير. المعيار الاول بأن الأمور الفطرية أو الفطرة أو ما موجود في داخل الإنسان لا يحتاج إلى تعليم وإلى تلقين، وأنت بعد بقرارة نفسك. أكو بعض الأشياء اللي أنت تقر بيها بدون معلم وبدون ملقن، هذا معيار. المعيار الثاني بأنها تتصف بالشمولية، الأمور الفطرية تتصف بالشمولية والعمومية. ثلاثة، وهذا يمكن الأخذ والرد به ولكن لا بأس به، وهو أن الإدراك الفطري إدراك يقدسه الإنسان أو تقدسه الذات الإنسانية بمجرد أن تشعر به، تقدسه الذات الإنسانية بمجرد أن تشعر به. يعني الآن حب الذات، حب الذات أمر فطري، الآن من قدس احنا حب الذات، حب الجاه والبروز والظهور، حب الكمال، طلب الكمال بغض النظر. الآن كل واحد في قرارة نفسه ما يريد يكون بغض، فلنفترض بأنه لا توجد شريعة أصلا، ولكن مع ذلك شنو؟ أكو حب الكمال، الإنسان يريد يكون أكمل أفراد مجتمعه في أي مجال من المجالات، مو التي، وهذا يقدسه في داخله. فإذا بأن إدراك الأمور الفطرية أو أن الإدراك الفطري تقدسه الذات الإنسانية بمجرد أن تشعر به، هذه ثلاثة معايير. هذا بالنسبة إلى الشبهة الأولى مع جوابها. الشبهة الثانية، الشبهة الثانية تنطلق من زاوية الاستدلال العقلي، يعني على أساس الاستدلال العقلي. فيجي صاحب هذه الشبهة يقول على أساس البرهان العقلي، الاستدلال العقلي، ما شئت فسميه، يمكن إنكار المعرفة الفطرية. يا بليش يمكن إنكار المعرفة الفطرية؟ قالوا لأن القضايا العقلية والاستدلالية مفهومة وممكنة للجميع، ولكن متى تكون مفهومة وممكنة للجميع؟ بعد أن يطلع الجميع على طريقة الاستدلال الذي يتوصل من خلاله إلى النتيجة. فلا يمكن لأي أحد أن ينكرها. العالم متغير وكل متغير حادث. إذن العالم شنو؟ العالم حادث. فهذه طريقة استدلالية برهانية من خلال مقدمتين وصلنا إلى النتيجة، وهو أن العالم حادث. الأمور الاستدلالية، الأمور العقلية يمكن للجميع أن يتعرف عليها، أو هي مفهومة للجميع بعد الاطلاع على شنو؟ بعد الاطلاع على الاستدلال. جيد جدا، وين تريد توصل؟ يقول وهذا بخلاف القضايا الوجدانية والفطرية، فهي قضايا محدودة. ليش قضايا محدودة؟ قال باعتبار أنها لا تسري إلى الآخرين، وإنما هي قضية فطرية. الآن أنا فت قضية من القضايا، هي في قرارة نفسي، لكنها لا تسري إلى الآخرين لكي يقيموها استدلاليا. خب بالنتيجة وين تريد توصل؟ يقول وهذا يكشف على أنها غير خاضعة للرفض أو التأييد، لأنها تجارب ذاتية، والتجارب الذاتية ليس فيها أي دلالة معرفية على الله سبحانه وتعالى. أعيد الخطوات، هذه الشبهة منين انطلقت؟ انطلقت من زاوية الاستدلال العقلي وعلى أساس البرهان العقلي وعلى أساس المعرفة الاستدلالية العقلية، ومن خلالها أدى إلى إنكار المعرفة الفطرية. وهذا الإشكال ذكره أحمد النراقي أيضا من المفكرين الإيرانيين في مجلة جيهان، ذكر هذا الإشكال. جيد جدا، من خلال زاوية الاستدلال العقلي، قال القضايا العقلية والبراهين العقلية هي مفهومة وممكنة للجميع بعد الاطلاع على الاستدلال، وبينا بأن العالم متغير وكل متغير حادث. فيمكن للآخرين، مو قضية نفسية في داخل الإنسان لا يطلع عليها إلا هو. وإنما شيخ علي اطلع عليها وشيخ ياسر والجميع يطلعون على هاي القضية الاستدلال. أما القضايا الوجدانية فهي قضايا محددة لا يمكن للآخرين أن يجربوها ويقيموها، إذن هي غير خاضعة للرفض أو التأييد. لو كانت استدلالية لكانت خاضعة للرفض أو التأييد، فإذا كانت غير خاضعة للرفض أو التأييد يقول فهذا يعني بأنها تجربة ذاتية، والتجربة الذاتية ليس فيها أي دلالة معرفية على الله سبحانه وتعالى، هي ذاتك. أنا شلون أطلع على ما تعتقد به أنت فطرتك حتى أقيمها؟ فإذا أنا أنكر شنو؟ أنكر المعرفة الفطرية، أو عفوا بأنه يقول بأن المعرفة الفطرية ليست فيها أي دلالة معرفية على الله سبحانه وتعالى، لا أنه ينكر المعرفة الفطرية. هذه الشبهة، هاي واضحة الشبهة؟ ننتقل للجواب. الجواب على ذلك نقول بأن الأمور الوجدانية والفطرية ليست من سنخ القضايا الذوقية التي لا يمكن التعرف عليها كما ادعى ذلك أحمد النراقي، لأنه إجا جاب استدلال يمكن التعرف عليه ثم انتقل بعد ذلك بأن القضايا الفطرية لا يمكن التعرف عليها. كل الأمور الوجدانية الأمور الفطرية هي ليست من سنخ القضايا الذوقية التي لا يمكن التعرف عليها، بل القضايا الفطرية ذات معايير خاصة ويمكن التعرف عليها من خلال المعايير الخاصة التي أشرنا إليها فيما سبق. واضح؟ شوف ذاك ينكر الأساس، هذا ما ينكر الأساس، وإنما يقول ليست فيها أي دلالة على شنو؟ على معرفة الله سبحانه وتعالى. ونجي نبين ذنيك الأدلة سقناها، واحدة من يهن الشمولية والعمومية، واضح إن شاء الله. واحدة من يهن كنا الأولى تذكرونها لو لا؟
ثانية
شمولية والعمومية. بل لا تحتاج إلى تعلم ولا تحتاج إلى من يلقنني إياها، فإذا بالنتيجة يمكن التعرف عليها، والتعرف عليها إنما يكون من خلال المعايير الخاصة التي نستطيع أن نعرف من خلالها الفطرة. جيد جدا. الشبهة الثالثة، الشبهة الثالثة راح نطرحها ونجاوب عليها باكر، لأن باكر أكو درس إن شاء الله حتى نعوض يوم السبت. الشبهة الثالثة لا تنكر المعرفة الفطرية بل تدعي أن المعرفة الفطرية لا قيمة لها أبدا. يا بشنون بأن المعرفة الفطرية لا قيمة لها؟ هسه بغض النظر سواء كانت إدراك مجرد استعداد أو كان لها وجود حقيقي، واضح؟ قالوا باعتبار أن العلم الحضوري الوجداني بالبارئ عز وجل أمر شخصي بكل إنسان على حدة، ولا يمكن للآخر أن يتعرف ما يجول في وجدان شيخ ياسر، وهذا يعني أن المعلوم بذاته حاضر لدى صاحب التجربة فقط دون غيره. وإذا كان كذلك إذن هو يحتمل الصدق ويحتمل الكذب.
ممكن النفس شبهة النراقي.
بلي
نفس شبهة النراقي.
شبهة النراقي قال بأنه لا يمكن الاستدلال على وجود الله من خلال المعرفة الفطرية. واضح؟ لا يمكن. ليش اجل هاي النقطة؟ يعني هاي نقطة اشتراك بين النراقي والمعرفة. أما ذاك قال أصلا هي المعرفة الفطرية لا قيمة لها، لا قيمة لها أساسا. نعم يشتركون في هذه النقطة، في نقطة النقطة اللي مثلت جهة اشتراك انطلقوا من خلالها إلى رفض المعرفة الفطرية. يا بشنو قال أمر شخصي، معرفة الله أمر شخصي مرتبط بكل شخص، ولا يمكن للآخر أن يطلع عليه، وهذا يعني أن المعلومة حاضر بذاته لدى صاحب التجربة فقط دون غيره. وإذا كان كذلك فإذا هو يحتمل الصدق والكذب في عقل الآخرين. هذا هو أساس الشبهة. الجواب على ذلك يتكون من خلال مقدمتين يأتي الحديث عنهما غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحسن الله.